بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وسبق الكلام عن آية القصاص وآية الوصية، واليوم سيكون التفسير في آيات الصيام، فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى.
إذن في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى أمره لعباده بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام، وأن الله يناديهم باسم الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب وفرض وأوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذا تسلية لهذه الأمة بأنكم لستم الأمة الوحيدة الذي كتب عليكم الصيام، بل هو مكتوب على الأمم السابقة. والمسائل الكبيرة إذا عمت فإنها تسهل أو تسهل على صاحبها تحمل المشاق فيها، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. والمعنى بأن الأمور الشاقة إذا رأى الإنسان من حوله كلهم على هذه الحالة فإنه حينئذ يعلم أنه ليس هو الوحيد الذي كلف بهذا الأمر، بل إنه فرض على الأمم السابقة. وهذا تشبيه للكتابة بالكتابة، أي أنه مفروض على الأمم السابقة، وليس تشبيه للمكتوب بالمكتوب وأنه كان عليهم مثل الأيام التي فرضت علينا، بل لهم شريعة غير شريعتنا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولهم أيام وأوقات يصومون فيها. فالمعنى بأن هذا الأمر وهو الصيام كان مفروضا على تلك الأمم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لهذه العلة ولهذه الحكمة. ليس المقصود من ذلك أن تجوعوا وأن تعطشوا، وليس مقصود من ذلك أن توفروا قليلا من الطعام والشراب وغير ذلك من المفطرات، وإنما المقصود بذلك تقوى الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر أنواعا من أنواع التقوى التي تكون سببا من الصيام. فالمؤمن يدرك أن هذا هو الأصل، وما جرى من الفضائل والخير بعد ذلك فهو تبع، كما أن يكون الصيام سبب لصحة البدن ونحو ذلك مما يكون سبب لوجود الأمراض بالأكل أو كثرة الأكل والشرب، والصيام يقلل من ذلك. فإذا هذا إذا تذكره الإنسان يزيد في تقواه، ولكن الأصل في ذلك هو تقوى الله تبارك وتعالى، إنما شرعه جل وعلا من أجل أن نتقيه تبارك وتعالى. وهذا كما أشار الشيخ أمر معروف ومعلوم من كل أحد صام، فإن الصيام يؤثر على النفس وعلى البدن، يقلل من مجاري الشيطان في البدن، وذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا صام الإنسان فإن البدن يضعف حينئذ وينصرف عن كثير من المعاصي والآثام. ثم أيضا يتذكر أنه في طاعة، يتذكر أنه في طاعة، لأن الصائم في حقيقته لا يعمل شيئا وإنما هو يترك أشياء. فالصيام والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحقيقته هو ترك هذه الأشياء التي الأصل فيها أنها مباحة للإنسان فمنعها هذه المدة المعينة من الزمن، فالإنسان حينئذ يعلم أنه في طاعة عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل: كل ابن آدم، كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا يؤكد على أمر عظيم، ألا وهو الصدق في النية، وأنه إنما أراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة. والصيام لا شك أنه يدرب الإنسان على الإخلاص لله عز وجل، بدليل أن الإنسان وهو صائم يدخل دورة المياه لوحده ويتوضأ ثم يتمضمض أثناء الوضوء ثم يبالغ في إخراج الماء الذي فيه، مع أنه يعلم بأنه لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد من الناس، وما ذلك إلا لمراقبته ربه تبارك وتعالى، فهو يعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه وعالم بعمله الذي يعمله. ولهذا تجده وإن كان وحده فإنه يحرص كل الحرص على إخراج كل ما دخل في فيه من الماء، من أجل علمه أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه مراقب له وأنه مبصر له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم رب الحكيم بأسهل طرق بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقون، أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين. وهذا هو الصحيح.
إذن هذه الآية فيها بيان الأمر بأن هذا الصيام ليس جميع الوقت، وإنما هو أيام قليلة من أيام السنة، أيام معدودات. فمع أنه سبحانه وتعالى قد فرضه على الذين من قبلنا، إلا أنه أيضا أياما معدودات، ثم سهل تسهيلا آخر لأهل الأعذار، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا كله دليل على اليسر في هذه الشريعة، وأن المشقة تجلب التيسير، فالله تبارك وتعالى خفف على أهل الأعذار من المرضى ومن المسافرين. وهذا المرض إذا كان مرضا يرجى برؤه كالأمراض العارضة، أما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه حينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، كالشيخ الهرم أو كالذي عنده أمراض لا يرجى زوالها ولا يستطيع معها الصيام، كمن عنده مرض الكلى مثلا ويشد شق عليه الصيام، وأنه يحتاج إلى شرب الماء في كل عدد من الساعات. فعلى أي حال من كان مرضه مزمن ومستمر فإنه يعامل معاملة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، بحيث أنه يفطر ويتصدق، يتصدق عن كل يوم مسكين. وأما المسافر فإنه يقضي تلك الأيام، يقضي تلك الأيام إذا انقضى سفره، إذا انقضى سفره، حتى لو سافر الشهر كله أو مرض الشهر كله فإنه يقضي الشهر كما صامه الناس. فإن صاموه 29 صامه كذلك، وإن صاموه 30 صامه كذلك. وهنا أشار الشيخ أيضا إلى مسألة دقيقة، وهي قضية التدرج في الصيام. والتدرج في الصيام مر على مراحل. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشورا وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصيام، فقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك أيضا في حديث معاذ الطويل عند أحمد وأبي داود بأن أول ما كان من الصيام صيام يوم عاشوراء، ثم فرض الصيام، ثم كانوا يأكلون ويشربون ما لم يناموا، فمن نام منهم فإنه يمنع من الأكل والشرب في ليلته ومن الغد، فشق ذلك عليهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية التي ستأتي في آخر الآيات أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن تدرج الله عز وجل في الصيام بهذه التدرجات، فكان في الأول صيام عاشوراء وفي بعض الألفاظ وثلاثة أيام من كل شهر، ثم فرض الصيام على وجه التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم فرض الصيام وكان فرضه شديدا بحيث أنه من نام فإنه يمسك في ليلته ومن الغد، كانت هذه أشق المراحل، ثم بعد ذلك خفف في الآية الأخيرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذن هنا يقول سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا على أحد التفسيرين على أن هذا كان أحد المراحل، أحد المراحل، وأن الذي يطيق الصيام له الحق أن يصوم وله الحق أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصيام بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا لجميع المكلفين ويستثنى من ذلك المريض والمسافر. والمعنى الثاني في قوله وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطوقونه كما جاء ذلك عن ابن عباس، أي وعلى الذين يتكلفونه فدية، وهؤلاء هم كما قال ابن عباس هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فإنهما يفطران ويطعمان. وقد أفطر أبو أيوب الأنصاري سنة أو سنتين وكان يجمع المساكين ويطعمهم عن كل يوم مسكين في آخر عمره لما كبر وشق عليه الصيام.
قال رحمه الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه للعباد مفروضا فيه الصيام وفي تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح، على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. ولتكمل العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته. ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.
إذن هذه الآية يقول فيها عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا فيه فضيلة لهذا الشهر، وأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، ما أنزله إلى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أو أن المعنى ابتدأ نزوله في شهر رمضان في ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا يدل على شديد التلازم بين صيام رمضان وبين قراءة القرآن، وأن شهر رمضان ينبغي للمسلم أن يركز فيه ويكثر فيه من قراءة القرآن، وذلك أن هذا هو شهر القرآن، والله عز وجل إنما أنزله فيه لأجل أن يتذكر الإنسان المسلم قيمة قراءة القرآن في ذلك الشهر المبارك العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذا دليل على فضل والتلازم بين قراءة القرآن وبين شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلهذا يكثر المسلمون من تلاوة القرآن ويصلون التراويح والقيام، ويحرصون أن يختموا القرآن في شهر رمضان في صلاة الليل، وهذا هو عمل السلف، فإنهم كانوا يحرصون على أن يختموا القرآن مرة أو أكثر من ذلك على حسب جهدهم وعلى حسب طاقتهم وعلى حسب ألا يشق ذلك عليهم. فالمسلم عليه أن يحرص كل الحرص على أن يجعل القرآن هو أهم شاغل يشغله في أيام صيامه، في أيام صيامه. ثم يقول سبحانه وتعالى مؤكدا الأمر في الصيام فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد هو الشاهد، هو الذي يكون صحيحا حاضرا، صحيحا أي ليس مريض، وحاضرا ليس مسافر. أما إذا كان فيه أحد هذين الأمرين فإنه يرخص له بالإفطار كما سبق. والتقدير: فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر. أما إذا لم يفطر فإنه ترك هذه الرخصة وصيامه صحيح، صيامه صحيح. والمريض إذا كان يشق عليه الصيام فإن الأفضل له أن يفطر، وإذا كان يضر به الصيام فإنه يجب عليه الفطر، وإذا كان لا يضره ولا يشق عليه فإن له أن يصوم، لأن صيامه مع الناس أسهل له. وكذلك أيضا المسافر، المسافر ما هو الأفضل له؟ هل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم؟ نقول الأفضل له أن ينظر إلى حاله، فإن رأى أن صيامه مع الناس أيسر له، وخصوصا في هذه الأزمنة التي يكون السفر فيها غالبا على وسائل نقل مريحة ومكيفة ولا يشق ذلك عليه، فإنه يصوم. وأما إذا كان يشق عليه الصيام فإن الأفضل له أن يفطر، وأما إذا كان الصيام يضر به فإنه يجب عليه الفطر. وبهذا تجتمع الأدلة التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، هو وعبد الله بن رواحة في السفر، والأحاديث التي حثت على الإفطار كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ولما شق على أصحابه الصيام فإنهم شكوا له ذلك بعد العصر وهو في السفر، فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون ما تفعل. فدعا بإناء بعد العصر وشرب والناس ينظرون، فقيل له بأن أقواما ما زالوا صائمين، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وذلك أن الصيام قد شق عليهم مشقة شديدة. وبهذا يكون هذا التفصيل في حق الصائم، في حق المريض والمسافر، قد يكون الفطر في حقه واجبا وقد يكون الفطر في حقه مستحبا، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها، بل قد يكون بالنسبة للمريض أنه ليس له أن يفطر. إذا كان فيه مرض ليس له علاقة بالصيام، كالأمراض اليسيرة كوجع الأصبع ونحو ذلك، فإنه حينئذ لا يؤثر على صيامه. ومن أهل العلم قال بأنه يفطر لأي مرض كان، لكن الذي يظهر بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كان هذا المرض يؤثر في صيامه وأنه ينهك صحته فإنه حينئذ يفطر، فإنه حينئذ يفطر، والله أعلم.
قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله تعالى: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
إذن هذه الآية جاءت وسط آيات الصيام، وهذا دليل على فضيلة الدعاء للصائم، وأن الصائم عليه أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث الصحيح: للصائم دعوة لا ترد، وفي لفظ: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فالحديث المطلق يدل على عموم الأوقات، وكلما كانت أوقات الإجابة أكثر ترغيبا في الدعاء، كما بين الأذان والإقامة أو في السجود أو وهو رافع يديه أو وهو عند إفطاره في نهاية الصيام، فإن هذا أحرى بأن يستجاب له. فالمسلم عليه يتحرى أوقات الإجابة التي وردت عامة وهو على عبادة، وهو على طاعة، وهو في صيام. فالصائم له منزلة ومكانة عند الله عز وجل، وهو أيضا في مثل هذه الحالة على حالة يرجى أن يستجاب دعاؤه، فهو قد يأتي بأحوال متعددة يرجى معها أن يستجاب دعاؤه. فليحرص الإنسان على كثرة الدعاء وهو صائم، فيدعو لخاصة نفسه ولوالديه وأهله وذريته ولعموم المسلمين. والشيخ رحمه الله أشار إلى سبب نزول هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية. وهذا الحديث فيه ضعف عند المحققين، وقد نبه على ضعف الشيخ أحمد شاكر وغيره. وإن كان ظاهر الآية يدل على هذا المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم سيسأل بما يتضمنه هذا الجواب ولهذا قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني, وتولى الله عز وجل الإجابة بنفسه فلم يقل فقل لهم إني قريب, وإنما قال فإني قريب, فتولى الله عز وجل الإجابة دليل على قربه من عباده وأنه قريب منهم تبارك وتعالى. وأشار الشيخ إلى نوعي القرب, قرب عام للناس كلهم وهو أنه سبحانه وتعالى يعلم بهم ومطلع عليهم, والقرب الخاص بعباده المؤمنين وبعباده الداعين وأنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم تبارك وتعالى, مع أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى, فلا يتوهم من هذا أنه تبارك وتعالى حال في خلقه أو مختلط بهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, وإنما هو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه الرحمن على العرش استوى, فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه وهو بائن من خلقه, ولكن هذا القرب قرب إجابة الدعاء, فهو قريب منهم يسمع دعاءهم سبحانه وتعالى ويجيبه تبارك وتعالى, ولهذا بين هذا القرب بقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان, أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى المؤمن أن يستجيب لله تبارك وتعالى وأن يدعوه سبحانه وتعالى وأن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه وأن يحقق أسباب إجابة الدعاء, وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام, فأنى يستجاب لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يستجاب لمثل هذا, وإن كان قد دعا الله عز وجل ورفع يديه إلى السماء وتوسل له بربوبيته, ولكن هناك موانع منعت إجابة الدعاء, وهو أن المطعم والمشرب والملبس حرام, فالنبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يستجاب لمثل هذا. وآداب الدعاء لا شك أنها كثيرة, ليس هذا هو مكان بسطها, لكن على المؤمن أن يخلص بدعائه لله عز وجل وأن يستجيب لله عز وجل دائما, يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه, وأن ينقي طعامه وشرابه ولباسه ومركبه من الحرام حتى يكون مستجاب الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى.
قال الله تعالى
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
قال رحمه الله تعالى: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون. فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أينوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى. والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس. وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات، حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فقال: فلا تقربوها، أبلغ من قوله: فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها كذلك، أي بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح. يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله. فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة. فكان ذلك سببا للتقوى.
إذن هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل فرضية الصيام، صيام رمضان، وأن الله عز وجل أباح الأكل والشرب وسائر المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكان هذا كما سلف وكما جاء في الحديث السابق حديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما أن هذا كان أحد المراحل، وأن الذي ينام فإنه يمنع من المفطرات حتى يصبح ويصبح صائما ويستمر حتى غروب الشمس، فشق ذلك عليهم ووجدوا منه العنت والمشقة، فخفف الله عز وجل وعلم أنهم يختانون أنفسهم أي يخونونها، وأنهم يبحثون عن أي وسيلة لأجل أن يصلوا إلى هذا الأمر الذي كان قد حرم عليهم في تلك الفترة، ولكن الله عز وجل قد عفى عنه وتجاوز عنهم ما صدر منهم في ذلك الوقت. وقد ورد عن بعضهم أنه فعل شيء مما كان محذورا عليه في الليالي بعدما ينام، فخفف الله عز وجل ذلك وتجاوز عنهم سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى فالآن باشرهن، والأمر بالمباشرة يكون الحكم فيه كما كان قبلها، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، يعود فيه الأمر على ما كان عليه قبل النهي. وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا يشمل ما كتب الله عز وجل لهم من الحرص على إدراك تلك الليالي الفاضلة، وكذلك أيضا الحرص على إنجاب الولد، وكذلك أيضا الحرص على إعفاف نفسه وزوجه في الحلال. ثم يقول سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا، إذن هذا استمرار للرخصة، كلوا واشربوا، وإنما ذكر الجماع لأنه هو التي وقع فيه من بعضهم ما وقع، وأن بعضهم أتى أهله وكانت قد نامت فقال بأنك لم تنمي فوقع عليها، فكان هذا من خيانتهم لأنفسهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنه عز وجل مطلع على ذلك ولكنه عفى عنه، وأن ذلك كان أمرا شاقا عليهم ابتلاء منه سبحانه وتعالى. ثم قال فكلوا وكلوا واشربوا حتى هذه الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمقصود بهما بياض النهار وسواد الليل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه أتى بخيطين أبيض وأسود وجعل يأكل وينظر إليهما حتى تبين له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله من الفجر، فأنزل الله عز وجل قوله من الفجر، وهذا يدل على أن الآية كانت محتملة للخيط الأبيض والخيط الأسود، أنهم الخيطان المعروفان، أو أن المقصود بذلك بياض النهار وسواد الليل. فلما كان هذا الأمر محتمل عند هؤلاء وهم عرب أقحاح يعرفون دلائل اللغة، وضح المقصود سبحانه وتعالى فأنزل قوله من الفجر، فعلموا بأن المقصود هو بياض النهار وسواد الليل، ولا يتوهم متوهم بأن ذلك دليل على أنهم لم يفهموا اللغة، بل هم أهل اللغة، ولكن تمام الآية لم يكن نزل وهو قوله من الفجر، فحينئذ لما نزلت هذه اللفظة علموا بأن المقصود بياض النهار وسواد الليل. ثم قال سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام أي أمسكوا عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الليل، والليل إنما يبدأ بغروب الشمس كما جاء في الحديث الصحيح، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فإذا غرب قرص الشمس واختفى عن الأنظار بالأماكن المستوية، وليس معنى ذلك أنه يختفي عنهم بجبل ونحو ذلك، وإنما بالأماكن المستوية التي يعلم أن هذا هو غروب للشمس، فحينئذ يفطروا، فحينئذ يفطروا، بل يسن لهم المبادرة إلى الفطر، يسن لهم أن يبادروا إلى الفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب، قبل أن يصلي المغرب، وما زالت هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر. وتأخير السحور أيضا من فضائل هذه الأمة، من فضائل هذه الأمة، بل إن هذه الأمة فضلت عن غيرها من الأمم بأكلة السحر، بأكلة السحر. وقوله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا أيضا يدخل فيه مسألة الذي ليس عنده ليل ولا نهار، فإنه ينظر إلى أقرب البلاد إليه التي يظهر فيها الليل من النهار. وهذه ليست فقط مسألة معاصرة في هذا الوقت، وإنما كانت حدثت قبل عدة قرون. وقد سئل ذلك الإمام السيوطي من بلاد البلغار حينما سألوه بأنهم لا يغيب عنهم الشفق في بعض أيام السنة، وإنما تختفي الشمس اختفاء لا يظهر من خلال هذا الشفق، أهو غروب الشمس أم هو طلوع الفجر؟ فكان رحمه الله قد أجابهم بأن هؤلاء ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم الذي يظهر فيها الليل والنهار، ويكون فيه ليل ظاهر ونهار ظاهر. وبهذا أيضا أفتت اللجان في العالم الإسلامي كلجنة الدائمة في الإفتاء في المملكة والأزهر وغيرها بأنهم يعاملون بالنظر إلى أقرب البلاد إليهم، ويستدلون بحديث الدجال وأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الدجال الذي يكون فيه يوم كسنة، قالوا فماذا نعمل في الصلاة في ذلك اليوم الذي هو كسنة؟ قال صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. وقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لما رخص في المباشرة والأكل والشرب وسائر المفطرات في ليالي رمضان استثنى المعتكفين، فقال ولا تباشروهن، والمباشرة تشمل كل ما يكون مدعاة للجماع من اللمس والتقبيل وأشد ذلك الجماع، فإنه منهي عنه المعتكف، فإنه منهي المعتكف عنه. وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، والاعتكاف ولزوم المسجد طاعة لله عز وجل، وهو مشروع في جميع أيام السنة، ولكن أفضله وآكده هو في العشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول ثم العشر الأوسط ثم العشر الأواخر، واستمر على ذلك حتى لحق بالرفيق الأعلى واعتكف نساؤه من بعده. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم يدل على فضيلة الاعتكاف. وقوله في المساجد، هذا يشمل جميع المساجد التي هي معروفة وأنها تقام فيها الصلوات، أما إذا كانت مصليات داخل البيوت فإن هذا على القول الصحيح عند جمهور أهل العلم أنه لا يشرع فيه الاعتكاف. وأفضل المساجد هي المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وعلى هذا يحمل الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن معناه أنه لا اعتكاف كامل وتام إلا فيها، مع أنه يشرع في المساجد كلها كما بوب البخاري رحمه الله حيث قال والاعتكاف في المساجد كلها. فهذا هو الصحيح، وهذا هو التيسير على الأمة، وهذا هو دلائل الكتاب والسنة على أن الاعتكاف يكون في المساجد كلها، لكنه كونه يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة فإن هذا أفضل، لأنه لا يحتاج إلى أن يخرج الجمعة، فإنها ستدركه مرة أو مرتين في العشر الأواخر. وإن كان في المساجد الثلاثة فهو أفضل، لأن العبادة فيها أفضل والصلاة فيها أفضل، وهي أفضل الأماكن عند الله عز وجل، فالاعتكاف فيها أفضل. وقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وذلك أن هذه حدود نواهي، تلك حدود الله فلا تقربوها، فحدود النواهي ينهى سبحانه وتعالى عن قربها، كما في قوله عز وجل ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا الزنا بذاته ولا الوسائل المفضية إليه، فلا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز التلذذ بصوتها، ولا يجوز الخلوة بها، وكل ما كان فيه مدعاة إلى أن يقع الإنسان في هذه الفاحشة فإنه محرم عليه. وكذلك هنا قال فلا تقربوها، وذلك أن على الإنسان يجتنب جميع الأسباب التي توصله إلى المحرم، يجتنب الأسباب التي توصله إلى المحرم. أما الأوامر فإن الله عز وجل يقول فيها فلا تعتدوها، أي لا تتعدوا من الحلال إلى الحرام، هذه حدود أوامر لا يجوز للإنسان أن يتعداها وأن يصل إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى أي ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم، أضافه إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما سمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما.
إذن هذه آية عظيمة يبين الله عز وجل فيها تحريم أكل بعضنا أموال بعض، وذلك أن أكلها على نوعين: إما بحق فهذا مشروع من بيع وشراء وهدية وأعطية ونحو ذلك، أو أن يكون بطريق محرم، سواء كان ذلك بالغصب أو السرقة أو الاختلاس، أو كان ذلك حتى لو ترافع إلى المحاكم الشرعية وحكم له بحق أخيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحتكمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وأقضي له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيء فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع. فالمسلم عليه أن يكون على حذر من أن يأكل مال غيره بباطل، لأن هذا مع أنه محرم وأنه سيأتي به يوم القيامة، إلا أن هذا أيضا من أسباب عدم إجابة الدعاء. ويقول سبحانه وتعالى: وأنتم تعلمون، وهذا يؤكد أن من فعل ذلك وهو عالم أن هذا أشد في حقه، لأنه علم أن هذا حق أخيه وأنه ليس له فيه حق، فسواء كان ذلك عن طريق المحكمة وأنه أتى بدليل وبرهان يلبس فيه على القاضي، فإن هذا لا يحل له المحرم بل سيؤاخذ به. وكذلك أيضا الوكيل أو المحامي إذا علم أن هذا الموكل مبطل فلا يجوز له أن يتوكل عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وغدا ليس فيه درس إن شاء الله تعالى.